أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال بعض العلماء: ثم في قوله ثم قست قلوبكم للاستبعاد، لأن هذا الذي نظره من آيات الله وعبره وإحيائه للقتيل سبب عظيم لدين القلوب، فقسوة القلوب بعد مشاهدته من الأمر المستبعد. ولذا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الأمر الذي عاينتموه، وهو إحياء القتيل الذي هو أعظم سبب لدين القلوب. ثم هنا للاستبعاد كما قاله بعض العلماء، ونظيره من إتيان ثم للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لأن من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يستبعد جدا أن يجعل له عديل ونوير. ونوير ثم للاستبعاد من كلام العرب قول الشاعر: ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها. لأن من رأى غمرات الموت تستبعد منه زيارتها. والإشارة في قوله ذلك عائدة إلى ما ذكر من إحياء القتيل لما ضرب بالجزء من البقرة الميتة. ومعنى قسوة القلوب شدتها وصلابتها حتى لا يدخل فيها خير، لأن الشيء القاسي ليس بقابل لدخول شيء فيه، فقلوبهم صلبة شديدة نادية عن الخير، لا يدخلها وعظ ولا ينجح فيها خير. كما قال: والسبب الذي قست به قلوبهم نهى الله عن ارتشاده المسلمين بقوله: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقوله: فهي كالحجارة، أي في شدة القسوة والصلابة. فكما أنك لو أردت أن تدخل ماء أو دهنا في جوف حجر صلب أصم لا يمكن لك ذلك، فلا يمكن أن تدخل في قلوبهم خيرا ولا موعظة ولا شيء ينفعهم لقساوتها عياذا بالله. وقوله: أو أشد قسوة، أو أشد مرفوع عطفا على الكاف من قوله فهي كالحجارة، أي فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة، لأن الكاف بمعنى مثل، وقيل عطف على محل الجار والمجرور لأنه في محل رفع خبر المبتدأ، أي فهي كالحجارة أو فهي أشد قسوة. وقسوة تمييز محول عن الفاعل لأنه بعد صيغة التفضيل، على حد قوله في الخلاصة: وبعد أفعل انصبا مفضلا، انصبا بأفعل مفضلا كأنت على منزلا. والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا، لأن قسوة تمييز فاعل في المعنى، فنصيب بأفعال مفضلا تمييزا محولا عن الفاعل. ثم إن الله جل وعلا بين أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، يعني إن بعض الحجارة ربما لان فتفجر منه ماء، وبعضها ربما لان فتشقق فخرج منه ماء، وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير لا قليل ولا كثير. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم: ما معنى أو في قوله أو أشد قسوة؟ والمخبر بهذا الكلام جل وعلا يستحيل في حقه الشك، فما معنى أو في قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ للعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة، أظهرها أن أو للتنويع، وأو التي هي للتنويع تدل على نوع، والمعنى أن منهم نوعا قلوبهم كالحجارة، وهنالك نوع آخر دلت عليه أو التنويعية أقسى قلوبا منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقول الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان اليهود وغيرهم من أهل الكتاب، لأن عندهم علما من الكتب السماوية المتقدمة، ولو آمنوا لكان ذلك داعيا إلى إيمان غيرهم بما عندهم من العلم. فقنطه الله في هذه الآية الكريمة من إيمان اليهود، وأنكر عليه أن يعلق طمعه بشيء لا مطمع فيه. قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أتعلقون الطمع بما لا طمع فيه؟ فتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يتصفوا بالإيمان لكم أي لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. والعادة في القرآن أن الإيمان إذا كان تصديقا بالله جل وعلا عدي بالباء، فتقول: ويؤمنون بالله، آمنت بالله. وإذا كان تصديقا لبشر عدي باللام، وهذا معروف من استقراء القرآن كقوله هنا: أن يؤمنوا لكم أي يصدقوكم ويتبعوكم في هذا الدين الحنيف. ومنه قوله: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب ولو كنا صادقين. وقوله: فآمن له لوط، وجمع المثالين قوله: قل هو وذن خير ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. والمعنى أن الله أنكر عليهم الطمع بإيمانهم لأنهم لا مطمع في إيمانهم، ثم بين صعوبة الإيمان عليهم وبعدهم منه، قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني أتطمعون بإيمان قوم وهم بهذه المثابة من العناد واللجاج وعدم امتثال الأوامر؟ والحال قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الفريق الطائفة من الناس، ويجوز انقسام الناس إلى جماعات متعددة، ولا يلزم أن يكونوا فريقين فقط، بل يجوز أن يكونوا فريقين وأكثر. ومن هذا المعنى قول نصيب: فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم، وفريق قال ويحك ما ندري. اختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله وحرفوه بعد أن عقلوه. قال جماعة من العلماء: هذا الفريق هم علماؤهم، ومعناه يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله يتلى في كتابه التوراة ويفهمونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما أدركوه بعقولهم، فيجدون فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم أبيض فيحرفونها إلى أسمر، يجدون من صفاته ربعة فيحرفونها إلى أنه طويل مشذب، ونحو ذلك من تغيير الصفات. فعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله العلماء، يسمعون كتاب الله التوراة يتلى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني يبدلونه ويحرفونه ويجعلون فيه ما ليس فيه، بأن يحلوا حرامه ويحرموا حلاله ويغيروا فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم وينكروا بعض آياته كآية الرجم وما جرى مجرى ذلك من التحريف. وعلى هذا القول فالفريق العلماء منهم بالتوراة وتحريفهم له معروف. فإذا كان خيارهم وعلماؤهم يعقلون عن الله كلامه في كتابه ثم يغيرونه ويحرفونه ويحملونه على غير محمله، فما بالكم تطمعون في أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير؟ الوجه الثاني أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى المذكورون في سورة الأعراف في قوله: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا الآية. ومن قال هذا القول قال إنهم لما خرجوا مع موسى إلى الميقات سألوه أن يسأل الله أن يسمعهم كلامه، فسأل لهم نبيهم ذلك، وأن الله أمرهم أن يصوموا. ولما أراد الله أن يكلم موسى وألقى عليه الضباب سمعوا كلام الله يأمر موسى وينهاه، فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه حرفوا، قالوا سمعناه يقول في آخر الكلام: إن شئتم فافعلوا وإن شئتم لا تفعلوا. فإذا كانوا يسمعون من الله كلامه، هذه السبعون المختارة منهم تسمع كلام الله وتحرفه وتغيره، فما بالكم تطمعون في إيمان من هؤلاء صفتهم، من هذه صفتهم؟ هذان الوجهان في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقد بينا مرارا أن همزة استفهام الإنكار إذا جاء بعدها حرف عطف كالفاء، كما في قوله هنا: أفتطمعون، والواو أوثم. أما في آل العلماء وجهين معروفين: أحدهما أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه، والفاء تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل المقام عليها. والمعنى: أتطمعون بما لا طمع فيه فتطمعون أن يؤمنوا لكم، ونحو هذا. أو ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما لا طمع فيه والأحوال متقاربة. وإلى هذا الوجه ميل ابن مالك في الخلاصة في قوله وحذف متبوع بداه نستبح وعطف كالفعل على الفعل يصح. الوجه الثاني أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلها وأنها متأخرة بعد الفاء إلا أنها قدمت عن محلها لأن للاستفهام صدر الكلام وعلى هذا فالمعنى فاء أتطمعون فتكون الجملة معطوفة بالفاء على ما قبلها كأن المعنى فأعطف على ذلك إنكار طمعكم بما لا طمع فيه فيكون المعنى فأتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. التحريف يعني وضع الشيء في غير موضعه يصدق بأن يبدلوه بما ليس منه وأن يغيروه وأن يحملوه على غير محمله إلى غير ذلك من أنواع التحريف. وقوله من بعد ما عقلوه أي أدركوه بعقولهم. العرب تقول عقلت الأمر أعقله إذا أدركته بعقلي. والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنورية ومحله القلب كما نص عليه الكتاب والسنة لا الدماغ كما يزعم الفلاسفة. وبحوث العقل بحوث فلسفية لا طائل تحتها للفلاسفة في بحث العقل ما يزيد على 100 طريق من جهات البحث في العقل هل هو جوهر أو عرض وهل هو الكلام على العقول العشرة والعقل الفياض كله بحث فلسفي لا طائل تحته. وإنما قال جل وعلا تعقلون أي تدركون بعقولكم لأن العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنوالية. وقبل القرآن على أن محله القلب للدماغ لأن الله يقول فتكون لهم قلوب يعقلون بها ولم يقل أدمغة يعقلون بها ويقول إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب ولم يقل لمن كان له دماغ. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولم يقل ألا وهي الدماغ. وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة وأن قال إن أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسنة إلا أن نوره يتصل شعاعه بالدماغ. واستدلوا على هذا بدليل استقرائي عادي قالوا بالعادة المضطردة والاستقراء أنك لا تجد رجلا طويل العنق طولا مفرطا إلا كان في عقله بعض الدخل لبعد ما بين طرفي شعاع نور عقله. والتحقيق أن العقل في القلب كما دل عليه الوحي. استدلوا بأن كل ما يؤثر على الدماغ يؤثر على العقل وهذا لا دليل فيه لإمكان أن يكون العقل في القلب كما هو الحق وسلامته مشروطة بسلامة الدماغ وهذا لا إشكال فيه. والعقل الصحيح هو الذي يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي كما قال جل وعلا عن الكفار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما العقل الذي لا يصدر عما لا ينبغي فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبه وليس هو العقل بمعنى الكلمة. وقوله جل وعلا وهم يعلمون جملة حالية يعني أنهم سمعوا كلام الله فحرفوه بعد أن أدركوه بعقولهم وفهموه وفهموه والحال أنهم يعلمون أنهم حرفوه وافتروا على الله. فمن هذه النوابة لا يطمع أحد في إيمانه ثم إن الله جل وعلا ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون في قوله وهذه الطائفة المنافقة ذكرها تعالى بقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إذا ورف في معنى الشرط العامل فيه دائما جزاء الشرط لا فعل الشرط، وهو من الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل إلى جمل الأفعال خاصة، كما قال في الخلاصة وألزموا إلى إضافة إلى جمل الأفعال كهن يعتلى. ولقوا أصله لقيوا فعلوا، والقاعدة المقررة في التصريف أن كل فعل ناقص أعني معتل اللام سواء كان واوي اللام أو يائي اللام إذا أسند إلى واو جماعة أو واو مؤنثة مخاطبة وجب حذف لامه المعتلة بقياس مضطرب، فحذفت هذه الياء التي هي لام الكلمة وأبدلت كسرة القاف ضمة لمجانسة الواو، فأصله لقيوا على وزن فعلوا ووزنه الحالي وإذا لقوا فعوا، لأن الياء التي في موضع اللام حذفت بإسناد الفعل الناقص إلى واو الجماعة كما هو مقرر في التفريش. والذين آمنوا في محل نصب مفعول به بلقوا، والمعنى أن هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا آمنا، ذكروا لهم أنهم آمنوا نفاقا وبينوا لهم أن النبي المنتظر المبشر به أن صفاته الموجودة في كتبهم متطبقة على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني رجعوا إلى أصحابهم وكان الموضوع خاليا من المؤمنين بأن كان الموجود فيه هم فيما بينهم، قالوا يعني أصحابهم الذين لم ينافقوا قالوا منكرين على الذين نافقوا وموبخين لهم، أتحدثونهم أي أتحدثون المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما فتح الله عليكم، يعني بما فتح عليكم علمه في التوراة من أن هذا هو النبي المنتظر وأن هذه صفاته أنها متطبقة وأنه هو لا شك فيه وأنكم مؤمنون به بما علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر، ليحاجوكم بهذا الإقرار عند ربكم أنكم أقررتم بأنكم تعرفون أنه حق وأن صفاته متطبقة على صفات النبي المنتظر، فإن هذا يحاجونكم به يوم القيامة أنكم عرفتم الحق وتركتموه. وهذا يدل على أنهم في غاية الجهل، لأنهم لو كتموا أليس الله عالما بما في ضمائرهم؟ وما الفرق بينما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموه أو كتموه ولم يقولوا؟ ولذا وبخهم الله بقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون؟ يسرون هو المضارع من الإسرار ويعلنون المضارع من الإعلان، والفعل إذا كان ماضيه على وزن أفعل تحذف همزته في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول بقياس مضطرب، فالأصل يؤشرون ويؤعلنون إلا أن حذف همزة أفعل يضطرب في المضارع وفي اسم الفاعل واسم المفعول كما عقده في الخلاصة بقوله وحذف همز أفعال استمره مضارع وبنيتين متصفين. والمعنى أن إسرارهم وإعلانهم عند الله جل وعلا سواء، لأن الله يعلم السر وأخفى. السر عنده علانية، يعلم ما تخفيه الضمائر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وعلى هذا الذي قررنا فمعناه فتح عليكم، يعني علمكم إياه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم مما في التوراة. وقوله ليحاجوكم أصله يحاجزوكم، يفاعلون من المحاججة، يقتضي الطرفين. والحجة كل ما أدلى به الخصم باطلا كان أو حقا، بدليل قوله حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال بعض العلماء المراد بالفتح في هذه الآية الحكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم، قال لهم يوم خيبر ذكر لهم اسم القردة، قال بعضهم ما علموا أن آباءكم مسخوا وقع فيهم، ما علموا أن أوائلكم وقع مسخ بعضهم قردة إلا منكم، بعضكم أخبرهم بهذا. وعلى هواه المراد بما فتح الله عليكم أي ما حكم عليكم به من المسخ. والعرب تطلق الفتح على الحكم، وقد جاء في القرآن العظيم ومنه على التحقيق إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تطلبوا الحكم من الله على الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك، وهلك الظالم أبو جهل وأصحابه. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا عن شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين. وهذه لغة حميرية، يسمون الحاكم فتاحا والحكم فتاحا. ومن هذا المعنى قول الشاعر: ألا أبلغ بني عمل رسولا بأني عن فتاحتكم غني، أي عن حكمكم غني. هذا قيل به في الآية، ولكنه قول مرجوح غير ظاهر، والتحقيق إن شاء الله هو الأول. ثم إنهم قالوا لهم: أفلا تعقلون، أتقولون قول من لا يعقل، فلا تعقلون أنه لا ينبغي لكم أن تخبروهم وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم، ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم القيامة أنكم أقررتم بأنهم على حق وخالفتموهم ولم تتبعوهم. ثم إن الله ذكر طائفة ثالثة، وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري وإنما تسمع كلاما وتقلد فيه تقليد الأعمى. قال: ومنهم أميون، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أو طائفة جاهلة لا يكتبون الكتب ولا يقرؤون ما في الكتب، لا يعلمون الكتاب الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب. وقوله إلا أماني، في قوله إلا أماني وجهان معروفان من التفسير عند العلماء، أحدهما تبعده قرينة في نفس الآية. أما القولان المعروفان أن المراد بالأماني هنا جمع أمية بمعنى القراءة، والعرب تطلق الأمية على القراءة، وهذا معنى معروف في كلام العرب. تقول العرب: تمنى إذا قرأ، ومنه قول حسان: تمنى كتاب الله آخر ليله، تمني داود الزبور على رسلي. وقول كعب بن مالك أو حسان: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير. فمعنى تمنى قرأ. وعلى هذا فالاستثناء متصل، وتقرير المعنى: لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ ليس معها تفهم وتدبر لما تحويه الألفاظ من المعاني. ومن لم يكن عنده من علم الكتاب إلا قراءة ألفاظ لا يفهم ما تحتها من المعاني، هذا جاهل لا علم عنده. هذا وجه في الآية، وهو الذي قلنا إن في الآية قرينة تبعده، لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة ألفاظ لا يفهمون ما تحتها من المعاني والعبر والحكم. وقوله في أول الآية ومنهم أميون يدل على أنهم لا يقرؤون، فكأن حمل الأمان على القراءة فيه شبه مناقضة مع قوله ومنهم أميون. الوجه الثاني في الآية الكريمة أن الاستثناء منقطع، وأن الأماني جمع أمنية، وهي الأمنية المعروفة، وهي أن يتمنى الإنسان حصول ما ليس بحاصل. وعلى هذا القول فتقرير المعنى لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أماني باطلة صادرة عن جهل لا مبدأ لها من علم، كأن يقولوا ما عليه محمد وأصحابه ليس بحق، ونحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. والدليل على أن هذا من أمان الدين الباطلة، وأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، فصرح جل وعلا بأن أمانيهم من هذا القبيل، كما قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به الآية. وهذان الوجهان في قوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، إن هي النافية والمعنى ما هم إلا يظنون يسمعون عند علمائهم قولا ويقولونه تقليدا وظنا وجهلا. والظن قد قدمنا أنه يطلق إطلاقين، يطلق على الشك وهو المراد هنا، وهو المراد في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ومنه قوله عن الكفار إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستقيمين. واصطلاح الأصوليين أن الظن لا يطلق على الشك، لأن الشك نصف الاعتقاد والظن عندهم جل الاعتقاد، وما بقي عن الظن من الاعتقاد يسمونه وهما، هذا اصطلاح أصولي. أما أهل اللغة العربية فإنهم يطلقون اسم الظن على الشك. قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل كلمة عذاب، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، معناه هلاك عظيم هائل كائن له. وقال بعض العلماء ويل واد في جهنم تستعير جهنم من حره، ولو فرضنا صحتها والقول لكان راجعا إلى الأول. ولفظة ويل تتعدى باللام، ولوا عداه بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب، وهو مبتدأ خبره جملة للذين، وإنما سوغ الابتداء بهذه النكرة لأنها مشمة معنى الدعاء. وقد تقرر في علم العربية أن النكرة إذا كانت مشمة معنى الدعاء بخير أو بشر كان ذلك مسوغا للابتداء بها، ومثاله في الدعاء بالخير قالوا سلاما قال سلام سلام عليكم مبتدأ سوغ الابتداء به أنه في معرض الدعاء. والدعاء بالشر كقوله هنا فويل، أو هلاك عظيم لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هؤلاء اليهود قبحهم الله كانوا يأخذون أوراقا وقراطيس ينقلون فيها من التوراة، يقولون مثلا في المحل الفلاني من التوراة كذا وكذا وكذا، ويكتبون أمورا باطلة ليست في كتاب الله، كما يأتي في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذا الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مختلق على الله جل وعلا، وهذا الاختلاط والتحريش إنما فعلوه ليتعوضوا به عرضا من عرض الدنيا. ذلك أنهم لو أخبروا بالواقع لآمن كل الناس وصاروا تبعا لا متبوعين، فضاعت عليهم رئاسة الدين والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة الدينية، فصاروا يكتبون أمورا محرفة مزورة، منها تغيير صفات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فقال الله فيهم: فويل للذين يكتبون الكتاب، يكتبون الكتاب في تلك القراطيس بأيديهم. وقوله بأيديهم هذا نوع من التأكيد جرى على ألسنة العرب، فنزل به القرآن لأنه بلسان عربي مبين، نحو: ولا طائر يطور بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطور إلا بجناحيه، يقولون بأفواههم، ومعروف أنهم إنما يقولون بأفواههم، يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هوى من عند الله. ثم هذه كمان تدل على الاستبعاد، لأن الكتاب إذا كان مختلقا على الله يبعد كل البعد أن يقول الإنسان أنه من عند الله. ثم بين علة افترائهم وتزويرهم ودعواهم أن الكتاب من عند الله وهو ليس من عند الله، بين علة ذلك وعلته الغائية المقصودة عندهم بقوله: ليشتروا به ثمنا قليلا. الاشتراء في لغة العرب الاستبدال، وكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته. ومن هذا المعنى قول علقمة بن عبدة التميمي: والحمد لا يشترى إلا له ثمن مما تظن به النفوس معلوم. وقول الراجز: بدلت بالذمة رأس أزعرى وبالثناء الواضحات الدربرة، كما اشترى المسلم لتنصرة، أي كما استبدل. والثمن تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شيء تسميه العرب ثمنا. ومنهم بيت علقمة المذكور آنفا في قوله: والحمد لا يشترى إلا له ثمن. وقول عمر بن أبي ربيعة: إن كنت حاوبت دنيا أو أقمت لها ماذا أخذت بترك الحج من ثمن. ومعنى الآية الكريمة أنهم يغيرون كلام الله ويكتبون على الله ما لم يقل، ويقولون إنه من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، لأجل أن يعتادوا بذلك زمانا قليلا من عرض الدنيا، وهو ما ينال له من المال على رئاستهم الدينية. ثم إن الله قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي هلاك عظيم لا خلاص منه، كائن لهم مبدأه وسببه مما كتبت أيديهم، مزورا على الله أنه من عند الله وليس من عند الله. وويل لهم مما يكتبون، أي من الرشاء والأموال، عوضا عن ذلك التزوير والافتراء على رب السماوات والأرض. وهذا غاية التهديد والوعيد العظيم، حيث قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني وتقولوه على الله كذبا، وويل لهم مما يكسبون، أي من المال، عوضا عن ذلك. وهذا معنى قوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
ذكرتم بارك الله فيكم في ذكر الأيدي تأكيد عليهم، لأن الكتابة تكون للأيدي، هل احتمل أن يكون في ذكر الأيدي نكتة خلاف هذا التأكيد؟
نعم، ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذا، وأن المراد بذكر الأيدي التسجيل عليهم، حيث اختلطوه وكتبوه بأيديهم، ثم نسبوا هذا الذي اختلقوه وكتبوه بأيديهم إلى الله جل وعلا، فلن يجدوه مكتوبا قبل هذا لكان الافتراء أخف. فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله جل وعلا فهذا أبعد، فيكون فيه شبه تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم.